بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. كان الحديث كما تعلمون في الشبه التي أوردها البعض على بعض الآيات في سورة الحمد، وقد أجبنا عن شبهة من الشبه ودخلنا في الشبهة الثانية، وهي أنه كيف يطلب المؤمن المصدق، المؤمن الحقيقي، نحن نتكلم لا نتكلم عن منافق ولا عن جاهل، نفرض المسلم مؤمنا حقيقيا، هذا الإنسان المسلم الحقيقي كيف يطلب من ربه ويقول في كل يوم مكررا ذلك اهدنا الصراط المستقيم، وهو يعيش الإيمان والالتزام بالصراط المستقيم عملا. قلنا أيضا فيما تقدم على أن بعض الأمور بحسب المصطلح تسمى تشكيكية، أي قابلة للازدياد. أضرب لذلك مثال: الإنسانية كحيوانية ناطقية يقال أنها نوع ليس قابل للتشكيك، لأن كلمة الإنسان أو الواقع وهذه الهوية الإنسانية كحيوانية ناطقية تصدق على الصغير والكبير، تصدق على الرجل والمرأة، تصدق على المؤمن والفاسق، تصدق على من كان في قمة الوجود كالأنبياء وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتصدق على من كان في أرذل مراحل الإنسانية حتى كاد أن يكون ممسوخا وليس بإنسان ككثير من المجرمين في العالم. لكن الإيمان ليس كذلك، الإيمان تشكيكي ليس يحمل على مصادقه حملا واحدا، يعني الإيمان يمكن أن يكون بدرجة ويمكن أن يكون بعشر درجات ويمكن أن يكون بمئة درجة ويمكن أن نفرضه، لأنه مرتبط بالله تعالى علما وعملا وسلوكا إلى الله، أنه خارج عن العدد، أنه خارج عن العدد. كل ما يرتبط بالله تعالى فهو كالأعداد، كما وأن الأعداد قابلة للمزيد إلى ما لا نهاية له، كذلك كل ما يرتبط بالله فهو أيضا لا متناهي، فالإيمان لا متناهي والعلم لا متناهي، وكل ما يرتبط بالله والسلوك إلى الله سبحانه وتعالى هو غير متناهي. فاهدنا الصراط المستقيم، إن فرضنا المسلم الحقيقي يعيش أصل الإيمان والصراط المستقيم أصلا، فلا مانع من القول على أنه يطلب المزيد، والمزيد لا نهاية له، والمزيد لا نهاية له، فإذا لا مانع من ذلك. هذا من حيث الحكمة العلمية، لأن الحكمة على نحوين: حكمة علمية وحكمة عملية. من حيث الحكمة العلمية كهداية وعلم وتقوى وما شاكل هذه الأمور، هذه ما دامت مرتبطة بالله سبحانه وتعالى فمهما كان الإنسان من العلم فما عنده هو قليل. فإن قلت الهداية إلى الصراط المستقيم كما هي علمية كإيمان وعلم، هي أيضا عملية، والعملية منها ليس فيها من مزيد. الإنسان المؤمن المصلي الصائم الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر الحاج بيت الله الحرام هذا أي مزيد يقال في حقه؟ وإن قيل مزيد فممكن في الخطاء، أما الذي ولو يعيش العصمة الصغرى ككثير من أعاظم الخلق كالعباس عليه السلام، كزينب عليه السلام، وبعض الأعاظم من الخلق الذي لا نعرفهم نحن لجهلنا، هؤلاء أي مزيد لهم في العمل؟ نقول إن عاش البعض حياة المعارف في تقوى في التقوى والعلم، لكن مزالق الأقدام هي ليست هناك، مزالق الأقدام في الحكمة العملية. ولذا نرى الرسول صلى الله عليه وآله هناك يقول: اللهم زدني علما، اللهم عرفني الأشياء كما هي، وهلم جرى. لكن هنا يقول: شيبتني آية من سورة هود. ما هي يا رسول الله الآية التي شيبتك وجعلتك تعيش ليلك ونهارك رهارك خائفا أنك حققتها أو ما حققتها؟ قال: قوله تعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. هذه الاستقامة هي محط ومحل مزالق الأقدام. هذه الاستقامة بتطبيقها على النفس والسير والسلوك بالأمة بعيدا عن الإفراط والتفريط والغلو والتقصير، من أصعب الأمور أن يقوم بها من كانوا أئمة الهدى من النبيين والصديقين وما شابههم من العظماء. فإذا نقول من أصعب الأمور التي تحتاج إلى تأكيد متواصل هي الحكمة العملية، تشخيصا لمواطنها وتطبيقا لها بعزم. كيف نشخص مواطن الصبر حتى لا يكون مذلة؟ وكيف نشخص مواطن العمل الصحيح حتى لا ندخل في متاهة؟ وكيف نستقيم على ذلك؟ كم من إنسان في الحياة جاء ليعيش صراط ربه المستقيم سنة أو سنتين أو عشر، ثم طالت عليه الشقة وبعدت، فغير وبدل، غير لطول الزمن، غير لضعف الصبر، غير لضعف الإيمان، غير للخوف والجبن وضعف النفوس، غير حينما يقع في وساوس الشياطين، وربما خدع نفسه فغير. لماذا تعمل هذا؟ قال: لعل الله سبحانه وتعالى يريد مني يوم القيامة، لأني إذا لم أتصدى لهذا الأمر قد يسألني ربي يوم الحساب. فيدخل في متاهات الزعامات وطلب الدنيا مرضيا نفسه، خادعا إياها بعناوين خلابة: لعل الله إذا لم أتصدى لهذا الأمر، إذا لم أفعل هذا، إذا، وهي في الواقع تحركه دوافع حب الشهرة والزعامة ومشاكل هذه. ولذا نقول إن دعوة الأنبياء كللت بالنجاح لأمرين: إن دعوة أكرر العبارة ولذا أقول إن دعوة الأنبياء كللت بالنجاح لأمرين: أمر إلهي وأمر بشري. ولما جاء الدور الاستقامة على الصراط المستقيم، ما وجدنا بعد الأنبياء وصيا من أوصياء الأنبياء تمكن أن يحقق ما جاءت به الأنبياء أبدا ومطلقا. من راجع التاريخ سيجد كيف تلاعب المتلاعبون باسم الدين بعد جميع الأنبياء، وكيف انقلبت الأمم على أعقابها باسم الأديان، فحرفت جميع الشرائع بواسطة الدجالين ورضيت بذلك الأمم. أوضح هذا الأمر: دعوة الأنبياء قائمة على البشارة والنذارة، بشيرا ونذيرا، مبشرين ومنذرين. فالله سبحانه وتعالى من أجل إيصال كلام الحق وبيانه بتمامه ومن أجل إقامة الحجة ليوم الحساب. لا بد وأن ينصر أنبياء، لا بد وأن ينصر أنبياء، ولو بطوفان، ولو بإهلاك فرعون، ولو بإهلاك صناديد قريش، ولو 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 ولو. وشاهدنا وقرأنا ذلك في تاريخ نوح عليه السلام، وفي تاريخ إبراهيم، وفي تاريخ موسى، وبتاريخ محمد عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. نصر. لماذا نصر؟ لأن قوام الأمر الله أراد الدنيا مختبرا، ولا تكون الدنيا دار اختبار، وما أتم التبليغ والبيان، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالمرحلة الأولى مرحلة دعوة، دعوة إلى الهداية، اهدنا الصراط المستقيم. كيف تكون، كيف يكون الصراط المستقيم؟ لا بد أن يتم البيان. فنصر جميع الأنبياء من أجل ضرب رسالات السماء أو تادها على الأرض. نصر عندما يجد الله سبحانه وتعالى أن سيوف وصبر المؤمنين ضعيفة لا تقاوم الجبارين، هو يتدخل بطوفان، ويتدخل بألف أمر وأمر، ويتدخل بجعل الرعب في قلوب الكفار في الحروب وما شاكل هذه الأمور، وينزل ملائكة لا نراهم كيف يضربون الآخر. هذه سنة الله في خلقه، فهي حكمة إلهية على أن الأنبياء يجب أن ينصروا، لأنه يريد إتمام البشارة والنذارة، يريد إتمام الحجة ليوم الحساب. هذا فقط هو سبب النصر. نقول إضافة على هذا هناك سبب بشري حتى يتقابل السبب الإلهي مع البشر. ما هو السبب البشري؟ دعوة إلى الفطرة، وكل دعوة إلى الفطرة تستجاب. دعوة إلى الصدق في مقابل الكذب، دعوة إلى الوفاء في مقابل الغدر، دعوة إلى العلم في مقابل الجهل، دعوة إلى تخليص المجتمع من ذلها وعبوديتها إلى الحرية ومشاكلها، دعوة إلى العدل، دعوة إلى كل كمال. أصول دعوة الأنبياء قائمة على النبل والشرف والكرامة، فهي فطرة البشر، فلا يمكن أن تأتي ويردها البشر. يخالفها الطواغيت وأصحاب المصالح ثم ينهزمون، لأن من خالف فطرة لا بد أن ينهزم في آخر المطاف. من خالف فطرة في توحيد لا بد أن ينهزم، من خالف فطرة في ملكية كالشيوعيين لا بد أن ينهزم، ولو تسلط يوما أو يوما لجهل أو لقوة سيف. لكن من أراد من الناس أن يسيروا على الصراط المستقيم سيرا صحيحا متواصلا بلا زيادة ولا نقصان، وأن يعيش عدلا يطبقه على ابنه وزوجته، وأن يعيش عدلا وهو متمكن أن يستأثر بالأمور مكانة ومالا وجاها ومقاما، ويعيش عدلا بلا أي زلل يعطي نفسه مزية أو ابنه أو زوجته أو صديقه، هذا من أصعب الأمور. ولذا نرى على أن الأنبياء وقفت معهم الناس، لأنها كانت دعوة للفطرة، وكل دعوة للفطرة في مقابل خلاف الفطرة تنصر بشريا وتنصر إلهيا للبشارة والنذارة. أما إذا وصل أمر الدعوة إلى التطبيق العملي، جاءت الأهواء، جاءت المصالح، جاءت الغايات، جاءت وساوس الشياطين. بالأمس كان يدعو إلى تحقيق العدل لأنه كان مظلوما، اليوم صار مسلطا، راح ليظلم الآخرين، ونسي كل ما كان يتكلم عنه، وأعطى نفسه ألف وألف مجوز للعدوان ترضية للنفس وخداعا له. وهكذا هم الأمم، وهكذا هم الأمم. فإذا نقول اهدنا الصراط المستقيم ليست جزء، وليست حيفا من قول، الإنسان يطلب من ربه دائما إلهي اهدني الصراط المستقيم في مواطن العلم لتشخيص الحقائق وللسير والسلوك إليك بتقوى وبمزيد فيها وبعلم وبمزيد فيه وإيمان ومزيد فيه. وهل مجرى وتطهير نفس ومزيد فيه؟ مهما نطهر النفس فنحن نعيش الحجب والأهواء وهل مجرى. لكن إذا جئنا إلى اهدنا الصراط المستقيم في مواطن الفعل الخارجي، دعوة لتحقيق الفطرة في مقابل لا فطرة نجح فيها الأنبياء لجهتين، إلهية كما قلنا وبشرية لأنها عين الفطرة. لكن من راجع التاريخ سيجد ما تسلط أوصياء الرسل أبدا ومطلقا. لو تلاعب المتلاعبون كأبناء العامة وقالوا على أن الله سبحانه وتعالى ما أجرى سنته بالنسبة إلى رسوله صلى الله عليه وآله لأنه ما ليس هناك من أوصياء ودع وتركها لبني العباس وبني أمية يلعبون ويرتكبون ما يرتكبون ووعاظ السلاطين، لو قلنا بهذه المقالة ولا نريد أن نتطرق إلى من تقدم عليه منه. لكن هذا قد يقال في محمد صلى الله عليه وآله ومن يخلفه. لكن خمسة من أولي العزم تركنا محمدا صلى الله عليه وآله، فأين أوصياء الرسل المتقدم؟ 1,124,000 نبي أو أكثر بذلك بكثير، فأين أوصياؤهم وأين تسلطهم على الأرض؟ ما سمعنا ولو لخمسين سنة تسلط أوصياء موسى عليه السلام أو تسلط أوصياء نوح عليه السلام أو تسلط أي وصي راحت المسائل يتلاعب فيها المتلاعبون. فموطن التلاعب في الغالب في مواطن اهدنا الصراط المستقيم العملية. إذا جاءت الأهواء والدنيا وانتهى الصراع بين الحق والباطل كفطرة، وجاء الصراع بين الحق والباطل كتطبيق خارجي عملي، أين موطن الصحة وأين موطن عدم الصحة؟ أين الفعل الصحيح وأين الفعل الباطل؟ ها هنا نجد الأنصار قليلين. أضرب مثال لذلك، رسول الله وهو سيد الكائنات وما كانت تحمل له الأمة من يقين واعتقاد، حينما نأتي ونبحث عن غزواته وحروبه في مقابل المبطلين سنجد أن في كثير من المواطن المسلمون انهزموا. حينما كانت الدعوة لفطرة في مقابل لا فطرة جاءوا، وحينما جاءت للتطبيق الحق بلا ما يكون بديلا بما لا يكون في مقابل هذا، يقتل من أجل الجنان، هناك من يقتل من أجل الجنان لكن نتكلم عن أمة، من راجع وتأمل في الحروب التي قام بها رسول الله أو الغزوات ولو كانت دفاعية سيجد المسلمين مع وجود نبيهم فيما بينهم انهزموا في كثير من المواطن، وربما كانت انهزامات في مقابل أقلية لا بمقابل أكثرية. وإذ بهذه النفوس لا تنهزم في مقابل فارس 35-36,000 مقاتل يقابل 150,000 مقاتل في الساحة في المعركة ووراءهم 150 يقاتل ولا يتردد، لأن وراء الحرب طموح في فتح، طموح في أموال، طموح في جغرافيا وتوسعة، طموح في أراضي، طموح. لما كان الأمر إيمانيا طموحا للجنان انهزم المسلمون في كثير من المواطن، إلا ما كان أفراد نوادر، وإلا فبعض من يشار إليهم بالبنان انهزم 3 أيام وما جاء إلا بعد 3 أيام فقال له الرسول ذهبت بها عريضة. والبعض فليراجع التاريخ من يدعى في حقهم ما يدعى، كتبوا رسائل أو أرادوا أن يكتبوا رسائل إلى أبي سفيان يطلبون منه الأمان. هكذا كان المسلمون ورسول الله بين ظهرانيهم يفرون وينهزمون. لماذا؟ جيش يبعث ليس فيه من هو أمير المؤمنين، وليس فيه الطبقة الأولى من الصحابة، وليس فيه الكثير من القادة، تحت راية زيد وعمر يقف مستبسلا يقاتل، والواحد منهم يقابل العشرة. لماذا؟ تحت راية رسول الله ما قابل الواحد العشرة، حتى قال الله سبحانه: فلما وجد فيهم ضعفا أنزلهم من الواحد إلى من الواحد في مقابل الاثنين، أو العشرة أنزلهم إلى الواحد في مقابل الاثنين. لماذا؟ هذه القوة الإيمانية على أرضهم كانوا ينهزمون، في أرض الغير أصبحوا أسودا، في أرضه في المدينة يهاجم من قبل المشركين فينهزم، على أرضه ونبي الله بين ظهرانهم يناديهم فهم وهم يفرون. فكيف هؤلاء أصبحوا دفعة واحدة عظماء لا ينهزمون ولا يفرون؟ لأنه جاء يقاتل للجواري، جاء يقاتل لكي يأخذ منصبا بعد ذلك، جاء يقاتل للأموال، جاء يقاتل طامعا بكثير من الأمور. فلما كان هنا من هزم وهناك انهزم، وفي معركة ثانية انهزم، جاء علي عليه السلام من بعد فتح البصرة، وإذ به يخاطب الجيش عموما: أما والله لو أن أحدا منكم أخذ درهما من أحد لأقمت عليه حد الله. فجاءوا إليه قاتلناهم واستبحنا دماءهم، وكنا نظن أن تقسم علينا أموالهم ونساءهم. قال: أأنتم مصرون على أن نقسم النساء؟ قالوا: نعم. قال: من منكم يأخذ عائشة زوج رسول الله كمغنم؟ فتوقف إن كانت حقا كما تدعون، وأن هؤلاء مع كونهم مسلمين لأن حاربناهم نعتبرهم كفارا فنأخذ نساءهم، أمن هل منكم من أحد يحضر لنفسه ويعطي نفسه مجوز أن تقسم عليه زوج رسول الله؟ فتوقف. ولذا نجد على أن مثل هذه الحروب التي كانت تقام من أجل إقامة الحق بما هو حق والعدل بما هو عدل بدون غايات دنيوية تدفع البواطن تحت غطاء الدين، ما وجدناها قوية، لا وجدناها في زمان رسول الله قوية، ولا وجدناها في حروب علي قوية. لماذا كانت قوية في زمان الخليفة الأول والثاني وقوية في زمن كثير من الخلفاء الآخرين؟ لأنها فتوحات ودنيا، والناس تقاتل على دنياها وعلى مطامعها تحت غطاء تخدع بها نفسها، وستنكشف الحجب وستنكشف الحقائق عند الحساب. فإذا نقول هذا جواب لمثل هذه الأمور على أن اهدنا الصراط المستقيم في مراحلها العلمية لا متناهية، وفي تطبيقها تشخيصا للمواطن وثباتا واستمرارا من أصعب الأمور، من أصعب الأمور. ولذا في أكثر هذه المواطن كانت مزالق الأقدام والخروج عن منهج الحق. الشبهة الثانية، نفس الشبهة الثانية بلحاظ آخر: إن كان مثلي وأمثالي ومن لم يكن معصوما على اختلاف الناس يصدق في حقه اهدنا الصراط المستقيم، لكن كيف يصدق في حق رسول الله صلى الله عليه وآله اهدنا الصراط المستقيم وهو القرآن الناطق، وهو مظهر تجليات الأسماء الربوبية؟ رسول الله مظهر حكمة الله، مظهر عدل الله، مظهر علم الله. فما معنى، فأي معنى لكي يقول ليله ونهاره أكثر مني بما لا يعد؟ إن كنت أنا أذكرها كلفظ في صلاة، هو يذكرها كحياة يعيشها، لو قيامه وقعوده هي في ذهنه وفي خاطره. فكيف يمكن هناك أن نفسرها التربية لنا؟ كلا، هو يقولها بصدق وواقع، لا لجهة التربية. ليست صلاته مدرسة للآخرين وإن كانت تحمل في طياتها مدرسة. هو يقول في كل لحظة، وإن يقول في كل لحظة، وفاطمة تقول في كل لحظة، في صلاة وفي غير صلاة اهدنا الصراط مستقيم. فأي معنى لها؟ إذن ها هنا البعض ها هنا قال اهدنا الصراط المستقيم ما كانوا يستحقونه بما هم أهل له قد أعطوا فلا مزيد. لكن نقول وبصراحة من القول ولا نختشي من الحق، رسول الله أكثر مني أنا الجاهل معرفة بفقر عالم الإمكان في أزاء ربه. أنا الجاهل لا أطلب ولا أؤكد لأني لا أعرف، أما رسول الله الذي يعيش ويلمس فقر عالم الإمكان وطاف الكون فوجد فقره وطاف الكون فوجد قيومية الحق وملكوت الحق ووجد 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 ما أعلم وما لا أعلم. هؤلاء العظماء يعيشون واقع هذا الطلب، اهدنا الصراط المستقيم، يريدون من ربهم صراطا مستقيما إليه علما وعملا في دار الدنيا وفي دار البرزخ وفي قيامتها وجنانها وهلم جرى إلى ما لا نهاية له، لأن هؤلاء العظماء يعرفون ماذا يقولون. فإذن أولئك أولى منا بإهدنا الصراط المستقيم، لا أنه كيف يقولونها، هذه الشبهة في حقهم من الشبه الساقطة من أساسه. أولئك العظماء يقولونها وبكل صدق وواقع، إذا أنا قلتها لقلقة لسان أو قلتها وأحمل في طياتي الجهل بكل أبعاده، رسول الله وعلي وفاطمة والحسن والحسين وغير هؤلاء من العظماء إذا قالوها يقولونها بكل واقع وبكل إصرار وبكل جد. لماذا؟ لأنهم يريدون صراطا مستقيما بحكمتيه العلمية والعملية نحو المبدأ اللا متناهي، نحو المبدأ اللا متناهي. ومن أراد اهدنا الصراط المستقيم بحكمتيه العلمية والعملية نحو المبدأ اللا متناهي علم أن التوقف هلك، علم أنه لو كان في قمة عالم الإمكان وتوقف والله كل يوم وكل ساعة وكل لحظة وكل آن هو في شأن جديد، وستتغير السماوات وستتغير الأرضين وسيتغير كل شيء. هؤلاء ليسوا أنا كجاهل إن وصل إلى قمة أصيبه بغرور وعجب فيتوقف فيهلك. الإنسان أو الكائن المتحرك نحو ربه لو سار نحو ربه سيرا صحيحا بكل كمال مليارات السنين ثم توقف لعجب أو هلاك تجاوزته الكائنات في عروجها إلى ربها، لأنها من مبدأ لا متناهي طالبة غاية لا متناهي. وهذا أعرف به العظماء من الجهال، والحركة نحو هذا من عظيم الأمر. فإذن هذه الشبهة لو كانت في حقي أنا قابلة لكي تكون وتأخذ لباسا وشكلا على أن أنا المؤمن الكذا العارف الكذا المصدق برسالات ربي المؤمن بها، كيف أقول اهدنا الصراط المستقيم؟ هل أنا ضال؟ هل أنا جاهل؟ هل أنا كذا؟ لو افترضناها وهي غير صحيحة، لكن بالنسبة إلى رسول الله هي واقعه. هؤلاء يعرفون معنى اهدنا الصراط المستقيم. لماذا أقولها وكررها؟ يطلبون صراطا مستقيما علما وعملا يتحركون به نحو الحق سبحانه وتعالى، يريدون تأييده ولطفه المستمر حتى يسيروا نحوه، لأنهم يسيرون إلى غاية لا متناهية فيرون الطريق بعيد. وأنا غاية ما أكون أرى الطريق بقصور ذهني، أظنه كمال وطلبا للوصول إلى الجنان، فأظن جنانا متوقفة أسير فيها وفي أطرافها لأبحث عن جوارها وأبحث عن خمورها وأنهرها وعسلها. أولئك يعرفون أن الطريق بعيد وأن الطريق بداية الحركة بسرعتها وحركتها النورانية اللامتناهية تبدأ من عالم آخر لا من عالمنا هذا، فأولئك يرون الطريق بعيد. فندعو الله سبحانه وتعالى أن يرشدنا إلى فهم المراد من الصراط المستقيم، حتى لا نتصور غاية محدودة هي الجنان غدا. الغاية ليست جنانا، الغاية هي الله. وإذا كانت الغاية هي الله، فإذن هي حركة لا متناهية. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله.